خلق الله الجن والإنس، وما هي منزلة الإنسان عند الله تعالى؟
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي وأخواتي، وأحييكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد يا أيها الإنسان. ما زلنا في حلقات هذا البرنامج نبحر في حديث القرآن عن خبايا هذه النفس الإنسانية، وفي هذه الحلقة ستكون وقفتنا مع حالة من الأحوال التي يمر بها العبد حينما يبلغ حالة النكران والجحود لنعمة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما تصوره آية في سورة العاديات التي تحفظونها جميعا، وهي قول الله جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود. ومعنى كنود هنا أي جحود لنعم الله تبارك وتعالى، تجده يعدد المصائب فيقول: أصابتني كذا، أصابتني كذا، أصابتني كذا، ثم إذا جاءت نعم الله عز وجل عليه فإنك لا تجده يذكر شيئا من ذلك والعياذ بالله. ولعلي قبل أن استرسل معكم في الحديث عن شيء من أسرار هذه الآية وشيء من أسرار هذه الحالة التي تعرض لبعض بني الإنسان، أن أذكر لكم قصة أحد أصدقائي الذي كان سبحان الله يقول إن هذه الآية كان لها أثر في موقف حصل لي مع واحد من جماعة مسجدي. هذا الشخص يقول، صديقي يقول: أحسنت إلى أحد جماعة المسجد وكتبت له شفاعة في موضوع يحتاجه عند مسؤول من المسؤولين. يقول: دارت الأيام وإذا بوزارة الأوقاف تستدعيني وتقول لي إن هناك شكوى من واحد من جماعة المسجد. يقول: استغربت، الشكوى مما؟ قال: يشكو أنك تتخلف في بعض الأيام عن إمامة المسجد. وأنا طبيعتي يقول طالب علم وداعية، أطوف الأرض أبلغ ما استطعت من العلم والوزارة عندها خبر، ولا أذهب يمينا ولا شمالا إلا وقد أبلغتهم ووكلت من يصلي عني حتى لا يكون المسجد مهملا. يقول: وإذا بي أتفاجأ أن الذي شكاني وصار خصما لي هو ذلك الشخص الذي شفعت له قبل مدة وأعنته وساعدته. يقول: امتلأت نفسي صراحة غضبا وغيظا على هذا الرجل، ما هذا النكران الجميل، وأردت أن أعاتبه وأردت أن يعني أبلغه ما في نفسي. يقول: فقرأت في ذلك اليوم هذه الآية الكريمة في سورة العاديات: إن الإنسان لربه لكنود. يقول: فقلت في نفسي: إذا كان هذا شأن الإنسان مع خالقه الذي كل النعم منه سبحانه وتعالى ومع ذلك يبلغ به الجحود والطغيان، أن يكون بهذه الصفة كنودا جحودا لنعم الله سبحانه وتعالى، فأنا من باب أولى. يقول: فتركته، فكانت هذه الآية سبحان الله بلسما لي في علاج هذه المشكلة وتجاوزها، وصارت أيضا ديدا لي في حياتي. وأنا إنما ذكرت هذه القصة لأن الإنسان منا أيها الإخوة والأخوات لا يخلو من أناس ينكرون أو يجحدون المعروف ويكونون ناكرين للجميل، فلا تحفل بهؤلاء كثيرا. أما الذي بينك وبينه علاقة قوية، إما قرابة أو جيرة أو مصاهرة، فهنا لا ينبغي أن يكون الحل هو الهجران، لا، بل المناصحة والتصحيح. لكن إذا تحدث مع إنسان علاقتك به علاقة عادية يعني، أو علاقة كعلاقة هذا الإمام مع واحد من جماعة المسجد، فهنا تذكر أن ربك جل وعلا واهب النعم، يجحده بعض الناس جحودا تاما ومع ذلك لا يعاجلهم بالعقوبة، بل قد يعفو عنهم ويمن عليهم بعد ذلك بالهداية والتوبة. فأنت كن على هذه الجادة وتذكر أن العفو هنا أقرب وأنفع. لنعد أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث عن هذه الحالة النفسية أو الحالة التي تمر ببعض الناس، وهي حالة الكنود والجحود. الكنود هذا وهو حالة الجحود قد تحمل كما تحمل يعني بالإضافة إلى كونها تجعل الإنسان جاحدا لنعم الله عز وجل، قد تحمله أيضا بل تحمله على جحود نعم الخلق. وإذا كان الإنسان جاحدا لنعم الله فهو لجحود نعم الخلق وعدم الاعتراف بفضلهم وحقوقهم من باب أولى. والجحود هذا لا يخلو إما أن يكون فسقا أو يكون كفرا أو يكون تقصيرا في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وأيما كان فكل أحوال الكنود هذه مذمومة. ولو علم الإنسان أنه مع كل نعمة من النعم لو قدر له أن يشكرها لم تد زمانه وعمره وهو لم يستطع أن يشكر النعم، فكيف يجحد، كيف يكند، كيف يكون مقصرا في شكر هذه النعم، فضلا عن أن يكون جاحدا لها والعياذ بالله. أيها الإخوة والأخوات، إن الإنسان حينما تصيبه مصيبة قد تحمله هذه المصيبة على أن يجحد أو يتنكر لنعم الله سبحانه وتعالى، وهذا أبدا لا يكون مع أهل الإيمان، إنما يكون مع أهل الكفر أو الفسوق والعصيان. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لما وصف الإنسان بهذه الصفة فقال إن الإنسان لربه لكنود، علينا أن نتساءل ما هي صفات هذا الكنود. يعني حينما نقرأ هذه الآية كيف أعرف أنني متشبه بشيء من هذا المعنى أو تورطت في هذا المعنى؟ فنقول إن من علامات الكنود أنك تراه مهتما بدنياه غافلا عن آخرته. ودليل هذا أن الله عز وجل قال في نفس الآية إن الإنسان لربه كنود، قال بعدها وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير أي لحب المال لشديد. هذه نقطة. ولهذا تجد هؤلاء هددوا ونبهوا على أنهم سيلقون يوما تبعثر فيه القبور ويحصل ما في الصدور وينبئهم العليم الخبير بما وقع في نفوسهم من كنود، من جحود، من طغيان، من نكران للجميل، من قلة في شكر نعم الله سبحانه وتعالى. إذن من علامات الكنود أنك تراه متشبثا بدنياه، متعلقا بها، ناسيا للآخرة، بكاؤه وحزنه وصراخه وعويله على الدرهم الذي يخرج من جيبه، ولا يبالي ولو فاتته الصلوات، ولو عطل الزكوات، ولو قطع الأرحام، ولو عق الوالدين، ولو شتم، ولو رجم، ولو لا يبالي بهذا. أهم شيء عنده أن تسلم له دنياه. هذه صفته الأولى. الصفة الثانية أنك تراه لا يذكر النعم بل والعياذ بالله جراه الجحود. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهؤلاء بقصة ذكرها كما في الصحيحين عن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى. ومعروف أن البرص أذى وأن القرع أذى وأن العمى أذى، يعني نوع من الابتلاء. أرسل الله عز وجل لكل واحد من هؤلاء ملكا فكان يسأله ما الذي يسوءك، ما الذي يؤذيك؟ الأبرص قال أو يعني ما هي أمنيتك؟ قال أن يذهب عني هذا البرص الذي قد قذرني الناس به، فأذهب الله عنه البرص، مسحه وشفي بإذن الله عز وجل، وأعطاه ناقة فولدت هذه الناقة حتى صار هذا الأبرص يملك واديا من الإبل. جاء للأقرع وقال ما الذي بك، ما الذي يؤذيك؟ قال أن يذهب عني هذا القرع الذي قد قذرني الناس به، فأعطي شعرا حسنا وأعطاه بقرة فتوالى هذه البقرة تناسلت وحصل له واد من البقر. ثم أتى الأعمى فقال أن يرد الله عز وجل عليه بصري، هذه أمنيتي في الحياة، فمسحه فرد الله عليه بصره، وأعطي شاة حلوبا ثم تناسلت هذه الشاة حتى صار له واد من الغنم. دارت القصة مرة أخرى، لكن أرسل الله عز وجل لهؤلاء كل واحد منهم على صفته التي كان عليها من قبل أن تذهب عنه العاهة. فجاء إلى الرجل الأعمى فقال أنا رجل فقير لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أرجوك مالا أتبلغ به. فقال اذهب، وجحده النعم أو لم يجبه إلى طلبه. فقال كأني بك قد كنت أبرص يعيبك الناس ويقدرونك، فتركه ومضى. ثم أتى إلى الأقرع فسأله نفس السؤال ورد عليه نفس الرد، ثم جاء إلى الأعمى فقال له إني رجل ابن سبيل قد انقطعت بي السبل ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك شاة أتبلغ بها في سفري، شاة واحدة وعنده وادي. فقال خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أسألك شيئا أخذته لله عز وجل. فقال هذا الرجل الذي هو ملك من الملائكة جاء ليختبر هؤلاء، أمسك عليك مالك، فإن ابتليتم فقد سخط رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. إذن الإنسان أيها الإخوة والأخوات من علامة توفيق الله عز وجل وسلامته من هذه الصفة، صفة الكنود، أن يكون معترفا بالنعمة، وخصوصا وأن يكون باذلا لأمثالها، خصوصا إذا مرت عليه أيام ذاق فيها البؤس وذاق فيها العناء، فإن من علامة شكر الله عز وجل وتخلصه من هذه الصفة الذميمة أن تراه باذلا معطيا على قدر استطاعته. أيضا من صفات الكنود أنك تراه لا يراعي حقوق الآخرين، وهذا ليس بغريب، إذا كان قد كفر نعمة الله أو جحدها ولم يراعي حق الله سبحانه وتعالى فهو في عدم مراعاته لحق المخلوقين من باب أولى. أما إن سألتم أيها الإخوة عن آثار هذه الصفة الذميمة، ما آثارها؟ إن من أعظم آثارها وأسوأها أن هذا الإنسان يحجب حقوق الله عز وجل أو يمنع حقوق الله سبحانه وتعالى ويمنع الحقوق، فيكون حينئذ من الناس الذين بلغوا من الشح غاية ما يكون المبلغ. ومن آثارها الذميمة أنك ترى هذا الإنسان بالإضافة إلى منع الحقوق أنك تراه يقتر على نفسه ويمنعها، وقد سبق معنا التعليق على قول الله عز وجل وكان الإنسان قتورا، وأن الفرق بين التقتير والبخل أن الإنسان مع البخل يمنع الإعطاء للآخرين ويبلغ به البخل مبلغه حينما يكون مقترا فيمنع الإنفاق على نفسه، حتى إن من رآه نسأل الله العافية والسلامة يظن أنه من أهل الزكاة. أما كيف تعالج هذه الصفة الذميمة؟ فإن الجواب عن ذلك يتبين بتأمل بقية الآيات في سورة العاديات، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. من أعظم ما يعالج به هذا المرض أن يتذكر الإنسان الآخرة، يتذكر الإنسان البعث، يتذكر الإنسان القدوم على الله. فمن كان جاحدا فوالله سوف يحاسب، من كان مانعا حق الله عز وجل فسوف يؤاخذ على هذا المنع، ومن كان مقصرا في أداء حقوق الآخرين الواجبة فسوف يحاسبه الله سبحانه وتعالى، ولا ينفعه جحوده ولو أتى بكل الحجج فسيكون مكشوفا وسيكون مفضوحا وسيكون مخصوما أيضا، لأنه يوم تنصب فيه الموازين وتقام فيه موازين العدل، ولا كما قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله عز وجل وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، إلى آخر الآيات التي تحدث عن هذا المعنى. إذن كون الإنسان يستشعر الآخرة دوما فإن هذا يحمله على مزيد من الشكر لله عز وجل وعلى مزيد من الرعاية لحقوق الخلق. أيها الإخوة والأخوات، إن هذه الصفة أو هذه الآية الكريمة التي تحدثت عن هذه الصفة، صفة الكنود، ينبغي للإنسان أن ينظر في حياته وواقعه، لا يلزم بالضرورة أن يكون مانعا وجاحدا جحودا كليا، لكنه قد يتورط ويتلبس بشيء من ذلك في بعض أعماله إما مع الله أو مع المخلوقين، فليحرص على تركها وعلى علاجها بما ذكرناه آنفا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، وإلى نلقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الإنسان، من هو الذي خلقنا ورزقنا؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ وما هي منزلة الإنسان عند الله تعالى؟